كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
يقول السؤال الأول: لا يمكن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، إيش معنى الكلام؟ عندنا القرآن دلالاته إما أخبار أو إنشاء، يعني إما خبر بمعنى يحتمل صدق الكذب، وإما إنشاء بمعنى إما أمر أو نهي. واضح؟ كل القرآن يدور إما أخبار أو أحكام، أخبار مطلوب منك فيها التصديق أو أحكام مطلوب منك فيها العمل والتطبيق. لذلك الله تعالى قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يقول ابن كثير: صدقا في الأخبار، عدلا في الأحكام. طيب، إذا كانت الآية من قسم الأخبار، فقطعا كل خبر في القرآن هو صدق، ليس كذلك؟ قلوا بلى. نعم. بلى. طيب، في غير القرآن المدلول الخبر في غير القرآن يحتمل الصدق والخبر والكذب. طيب، لا يمكن في القرآن أن يكون عندي مدلولين يختلفان قطعا. لماذا؟ لأنه إذا اختلف معناه أن أحدهما صادق وأحدهما كاذب، هذا لا يمكن، هذا معنى الكلام. لا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري. طيب، هل يمكن أن يقع في تعارض بين آيتين مدلولهما حكمي؟ يعني آية تقول افعل، آية تقول لا تفعل، ممكن هذا؟ ممكن، ممكن يكون على سبيل النسخ، يعني أمرت به هنا ثم مثلا أنها كان هنا أو قيدته، هذا هو. لكن الخبر لا، الخبر لا يحتمل أبدا. يقول: ما الفرق بين القرآن وأصول التفسير؟ تكلم عنها. وأصول التفسير هي الأصول والقواعد المباشرة والمؤثرة في تفسير القرآن. أما علم القرآن فهي التي لا يلزم أن تكون مباشرة، لا يلزم أن تكون مباشرة، قد تكون مهمة من علم القرآن لكن لا تؤثر في التفسير، ليس لها أثر في التفسير. يعني مثلا من علم القرآن مثلا الصيفي والشتائي، كون أن يعرف أن هذه الآية نزلت في الصيف أو نزلت في الشتاء، هل هذا يغير في الحكم شيء؟ ما يؤثر أطلاقا. هذا من علم القرآن إذن، ليس من أصول التفسير. الحضري والسهري، الحضري يعني نزل في الحضر والسهري نزل في السهر، هذا لا يغير في الحكم ولا يغير في تفسير الآية، مهم لكن في مجال غير التفسير. فكل ما كان من علم القرآن لا يؤثر تأثيرا مباشرا في التفسير فلا يدخل في أصول التفسير، إذا كان يؤثر فهو من أصول التفسير. وأنت حل بهذا البلد، تفسير حل بمعنى حال لم ترد في اللغة، هل يؤخذ بهذا المعنى أم لا؟ لا، هو المؤلف ضرب مثل على أن بعض الناس يفسر بكلام ليس من لغة العرب، فهذا مثال ونموذج أنه غير صحيح. لما أفهم قضية الإمام أحمد مع الفراء فقد أنكر الإمام أحمد عن الفراء كتابه معنا، لكن هل ما فعله الفراء كان صحيحا وإنكار الإمام أحمد عليه كان فرعا؟ هو المؤلف ذكر هذا قصة الإمام أحمد مع الفراء في سياق من فسر اللغة العربية من غير مراعاة لظروف الآية التي نزلت فيها، لا ظروف المكان ولا الزمان ولا الأشخاص الأمة التي نزلت فيها، فهو نموذج على التفسير المرسل من كل هذه القيود، وهذا الخطأ الذي وقع فيه الفراء وبسببه أنكر عليه الإمام أحمد. شرحنا نص اختلاف التضاد واختلاف التنوع لتقريبه لنا، أظن شرحنا، لكن على كل حال التضاد أن الآية لا تحتمل إلا أحد القولين، لا يمكن أن يكون الآية تأخذ جميع المعاني، والتنوع لا إشكال في حمل الآية على كل هذه المعاني. فمثلا القرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لا يمكن أن تقول نحن الآية على المعنيين، على الحيض والطهر، لا يمكن، لأن يختلف الحكم. إذا قلت أن المرأة عدتها ثلاثة حيضات يختلف تماما عن أن تقول عدتها ثلاث أطهار، فهنا لازم نرجح بترجيح خارجي، بترجيح خارجي. إذن هذا اختلاف تضاد. اختلاف تنوع لا يضر أن تحمل الآية على جميع المعاني، مثل ما ذكرنا لكم في القسورة، ما ذكرنا لكم في الخنس، كل هذه معاني المقابلة الأمانة، كلها معاني مقبولة ممكن تحتملها الآية. والنجم إذا هوى، هل هو النجم إذا سقط في الفجر؟ يعني النجوم إذا طلع الفجر هوت وذهبت، أم أنه النجم يوم القيامة يتساقط النجوم وتذهب ولا يبقى من شيء، أم أنه النجم إذا هوى من الشهب إذا هويت على الشياطين هويت؟ هذا المعنى الحسي. هناك معاني معنوية، النجم إذا هوى النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات، النجم إذا هوى العالم إذا مات، هذه كلها معاني موجودة في التفسير. طيب لو أني حملت الآية مثلا على المعاني الحسية الثلاثة هذه الأولى، هل يصح أن يقبلها كلها؟ قل النجم إذا هوى هو قسم من الله سبحانه وتعالى بالنجوم إذا ذهبت مع الفجر، أو النجوم إذا تهاوت سقطت يوم القيامة، أو النجوم إذا ضربت الشهب، هل يصح أجمعها كلها؟ يصح، لأن هذا ليس باختلاف التضاد بل هو باختلاف التضاد. يقول في صفحة 46 من كتاب فصول أشكع تفسير وقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ما هو جواب الشرط في الآية؟ طيب ولقد همت به وهم بها فيها ثلاثة تفاسير. التفسير الأول أن الهم هنا بمعنى هم الخاطر الذي يقع لكل رجل يتعرض لمثل هذه الفتنة. كل رجل يا إخواني مكتمل الرجولة وفيه الدافع الفطري للمرأة لا بد أن يقع له في مثل هذا شيء من الهم، واضح؟ فهمه هذا هم الخاطر ليس هم العزيمة، لكن همها هي هم العزم وإرادة الفعل الجاد، واضح؟ هذا قوله. القول الثاني توحيد معنى الهم لكن تغيير متعلق، همت به الفعل الفاحشة وهم بها أن يدفعها أو أن يهرب منها بحسب السياق. القول الثالث أن الجملة تنتهي ولقد همت به تنتهي تقف ثم تبدأ وهم بها لولا رأى برهان ربه، فيكون هم بها هو جواب لولا، لولا فعل الشرط فيها هو رأى، جواب الشرط فيها هم، يعني تصبح تقدير الآية لولا رأى برهان ربه لهم بها، وبما أنه رأى برهان ربه إذن فهو لم يهم أصلا، واضح؟ مثل قول الله سبحانه وتعالى إن كادت بعضهم يقول من المفسرين يقول لا يجوز تقديم خبر لولا على اسمه وعلى لولا، وهذا قول مشهور عند بعضهم يقول لا يجوز تقديم، وبالتالي هذا الاحتمال الثالث ساقط. لكن جاء في القرآن إن كادت لتبدي به بعدين لولا أن ربطنا على القلب، فهذا جواب متقدم للولا وصح، السياق صحيح، والله تعالى ربط على قلبها فلا تبدي به. إن كان أنا ما أدري إيش الإشكال من الآية، هل هي تقصد هم بها أو رأى برهان ربه؟ طيب على كل حال حتى رأى برهان ربه اختلف العلماء فيه على قولين. قول الأول أنه رأى شيئا حقيقيا، رأى شيئا حقيقيا، قيل رأى آية، قيل رأى يعقوب، وقيل يعني ذكرت أشياء كثيرة في معنى ما هو الشيء المرئي. حتى في بعض الإسرائيليات أن يوسف عليه السلام رأى صنما في داخل الغرفة التي غلقتها الأبواب، غلقت الأبواب فيها امرأة العزيز، فامرأة العزيز لما رأت الصنم صنمها أخذت قطعة من قماش ورمته على الصنم، فقال لها لما فعلت ذلك؟ قالت إني أستحي أن يراني ربي على ذلك، فقال هو وأنا أستحي أيضا أن ربي، فقد يكون هذا هو البرهان، يعني قد يكون هي وهي لا تشعر أثارت به معنى الإيمان ونبهته إلى هذا المعنى. إذا القول الأول رأى برهان ربه رأى شيئا حقيقيا، والقول الثاني رأى رؤية قلب وعلم وليست رؤية عين. مثل قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الفيل؟ قطعا. فألم ترى يعني ألم تعلم، فتصبح معنى العلم وليس معنى الرؤية الحقيقية. فذكر نفعة الذكرى، ذكر نفعة الذكرى لها معنيان. المعنى الأول فذكر إن نفعت الذكرى يعني إن كانت الذكرى إن كان ذكر القرآن تنفع، وكل ذكر القرآن ينفع، وبالتالي فذكر النفع الذكرى معناه ذكر دائما، لأن ذكر تذكير القرآن نافع. القول الثاني أنه فذكر نفع الذكرى إن هنا شرطية، يعني إذا كان هناك تعتقد أن هذا الوقت مناسب للنفع فذكر، وإلا فلا تذكر. إذا رأيت أنها غير مناسبة ولا تناسب مثلا وقت عزاء أو وقت فرح كان الوقت غير ملائم مثلا، فيصبح لا يذكر لا يناسب. شباب يلعبون في مباراة وحماس، فيأتي واحد في نصف المباراة كذا يقول اتقوا الله يا معشر، قد يضربونه. فذكر متى؟ نفع الذكر سواء في الحال أو الزمان أو المكان. يقول ما الفرق بين التقييد المطلق والتخصيص العام؟ كذا ندخل في أصول الفقه. طيب على السريع، العام عمومه عموم الأفراد، والمطلق عمومه عموم الصفات. الفرق بينهما أن العام تخصيصه بإخراج بعض أفراده، والمطلق تخصيصه بذكر صفات تقيد إطلاقه. كان زدنا صعوبة. طيب مثلا أكرم الطلاب إلا زيد، هذا عام أخرجت فردا منه. طيب أكرم الطالب المجتهد، قول المجتهد هذا تقييد لمطلق. التفريق الثاني بين العام والمطلق أن العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي. طيب أشرح. عمومه شمولي يعني لما تطلق لفظ العام يشمل كل ما يصلح من الأفراد. أكرم الطلاب خلاص يجب عليك أن تكرم كل طلاب المدرسة، واضح؟ لكن لما أقول لك أكرم طالبا، كم واحد تكرم؟ لا كم واحد؟ لكن من هو الواحد هذا؟ ممكن أي واحد من الطلاب يكون بديلا عن الآخر. إذا المطلق عمومه بدلي والعام عمومه شمولي يشمل كل، واضح؟ فلذلك العام يخصص والمطلق يقيد. لم أفهم قوله تعالى كل من الطيبات، أرجو شرحه صفحة 26. إيش في إشكال؟ ما فهم. كل من الطيبات يفسر مثلا آية أخرى ما هي الأشياء المباحة، فطيبات الأمور هي التي تباح، طيبات الطعام. قال المصنف يلحق بهذا ما أجمع عليه الصحابة لأن الإجماع حجة في كل قوت المطلق، ثم ذكر في التفسير بالاجتهاد أن ما توافق فيه اجتهاد فهو حجة. لا الإجماع لابد من نقل، لابد من أما يعني هو يسأل وليس كلاهما إجماع، لا توافق الاجتهاد لا يلزم منه الإجماع، قد يتوافق مجموعة لكن أنا ما حصرت بعض المجتهدين، هناك قد يكون في قول آخر وأنا لا أشعر. أما الإجماع لا، قطعا لا يوجد أصلا قول لهذا القول. ذكر مصنف من مراجع التفسير للصحابة والتابعين السنة النبوية، وذكر أن من الصحابة من يسند الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهل يعتبر هذا التفسير للصحابي أم تفسير للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قطعا هو تفسير للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه أسنده خلاص. والنوع الثاني إذا ذكر الخبر مرسلا سواء من الصحابة أو التابع، فهل يعتبر تفسيرهم أم يلحق بالنوع الأول بغض النظر عن صحته؟ إذا ذكر الخبر مرسل يعني يقصد مرسل عن 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 رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعتبر من كلام الصحابة أو من كلام التابع، فهذا تفسيره هو. يقول في حكم تفسير الصحابة يعتبر مرفوع مقبولا، أما التابعي فهو مردود لأنه من المراسيل. ما معنى الرفع؟ الرفع يعني يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجرد ما يقول الصحابي قال رسول الله نقول رفع الكلام منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا يكون الصحابي مقبول في رفعه والتابعي غير مقبول؟ واضح، لأن الصحابي مشابه وشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، كلامه مقبول. لكن التابع لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أسقط صحابي أو غيره، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى المرسل إذا سقط ما فوق التابع، يعني أدق في الجملة. وهذه معنى المراسيل. ما معنى المراسيل؟ المراسيل أن يرفع التابع الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام من غير ذكر من روى عنه. أحد أسباب من التفسير هي من اعتقد المعاني ثم الفرق عليها، ثم ذكر له صنفان. ما معنى الدليل المدلول؟ شرحنا. نريد شرح أكثر التفسير المطابق والتفسير باللازم. طيب هذه تأخذت وقت طويل. من فسر القرآن بمجرد ما يسوق أن يريده من كلام الناطقين، لم أفهم هذه العبارة. يعني أنه فسر القرآن بأي معنى يقوله الناس، مثلا وجابوا الصخرة بالواد، جابوا الصخرة بالواد، إحنا في لغتنا الآن لهجتنا العادية جابوا إيش معنى؟ أحضروا. لكن هذا غير معروف في اللغة العربية، جابوا يعني إيش؟ قطعوا الصخرة. فبعض الناس يفسر القرآن بأي معنى من المعاني الموجودة، يقول لا بد تكون العرب قد اتفقت عن هذا المعنى، وإلا فيكون معنى مردود. ما معنى المتواطئ؟ مع توضيح أكثر. طيب فمن عبر عنه بالمهند نظر السيف مثلا له عدة أسماء، مهند، صقيل، صمصام، حسام إلى آخره. الكلمات هذه هي تنظر إلى معنى من معاني السيف. يعني مثلا واحد لما يقول البتار فهو نظر إلى معنى إيش في السيف؟ البتر. طيب الصقيل نظر إلى معنى إيش؟ لا الصقيل يعني حديد، يعني أصله من الحديد، فهو نظر إلى أصل صناعته. طيب المهند نظر إلى إيش؟ لا البلد إنه من الهند يعني اسمه. وهكذا فكل واحد من هؤلاء ينظر إلى جهة معينة في المقصود فيسميها. هم في الأخير يقصدون واحد، لكن كل واحد تكلم عن معنى مختلف، فهذا يسمى متواطئ. انتهت الأسئلة، لكن حقيقة هناك اقتراحات كثيرة جدا يعني الأخوة، وأيضا في إشكالات في البرنامج والمنهج، وفي أيضا هنا شكوى من صعوبة الكتاب، وهنا شكوى من كثرة الصفحات، وهنا شكوى من عدم وجود إجازة، وهنا شكوى البرنامج يا إخوان الكرام يعتمد على القراءة لا يعتمد على الشرح، ولو اعتمدنا على الشرق ما نستطيع أن ننجز إطلاق نصبح هذا. ممكن نعمل برنامج آخر لكن مختلف عن هذا البرنامج. يعني إحنا اليوم البرنامج انطلق من أقل من أسبوعين، كان 10 أيام، تجاوزنا 150 صفحة، خلصنا الكتاب الأول ودخلنا في نصف الكتاب الثاني. فهذا الإنجاز لا يتم بمثل الشرح الدائم. ما يقدمه البرنامج هو أولا المنهج المنضبط للطالب، يعرف ما المطلوب منه وما الكتاب المقروء والجدول الذي يقرأ به. الثاني نقدم الكتاب المسموع، فهذه ميزة من مميزات البرنامج أنه يجعل الكتاب مسموعا بحيث تستطيع أن تستمعه ولا تقرأ. الثالث الملخصات، عندنا حقيقة ملخصات رائعة يقوم بها أخواننا الدكاترة لتلخيص الكتاب وتقريبه إلى الناس. الرابع اللقاء الأسبوعي، هذا ملخص ونجيب هذه الإشكالات. الخامس مما يقدم البرنامج الاختبار الشهري، راح يكون كل شهر عندنا اختبار لكل ما تم من قراءة، فهذا يخلي الواحد يراجع مرة أخرى ويجعله أيضا يكون إن شاء الله مستعد للمرحلة الثانية. البرنامج أبشركم يعني الحمد لله العدد طيب 3000، لكن من الأشياء الجميلة إن اتصلوا بي أخوة في تركيا إنهم يترجمون البرنامج الآن إلى مجموعة في تركيا، واتصلوا بي أيضا أخوة من إيران. كل برنامج ألزموه لطلاب العلم الشرعي هناك ويتابعوننا في البرنامج أيضا. فالحمد في له أثر وأثر كبير بفضل الله ونفع، أسأل الله تعالى إجابة خاصة منك. فإحنا يعني لا نريد أن نعرق البرنامج، نريد أن نصح اللي عنده مقترح لزيادة يعني الفكرة أو تطويرها، هذا جيد ونقبله. يعني هنا مثلا أعطيك من بعض الشكاوى، كيف من لم تتم له فرصة دراسة العلوم الشرعية من قبل أن يحيط بكل هذه التعريفات والتقسيمات والأمثلة الدقيقة في هذا الوقت المحدود، كيف سيختبر في كل ذلك ولا وقت ممنوح له للمراجعة؟ دخلنا جادين متشوقين لهذا المشروع، لكن كم المادة العلمية كبير على المبتدئ الذي لا يملك خلفية سابقة عن هذا الوقت. هناك إشكالات كثيرة أثناء قراءة المادة العلمية، ولكن إجابة عليها في اللقاء الأسبوعي سريع وغير متعمق. كما أن استعراض منهج الأسبوع يأخذ وقتا أكبر من الحل الإشكالات، والأهم عندنا هو الإشكالات وما فائدة الاستعراض إذا كنا نقرأ. نرجو منكم على التركيز المنهجية التي يسير فيها المشروع، خففوا قليلا نرجوكم المادة العلمية، أعطونا فرصة لالتقاط الأنفاس، فهذا عمل جليل يستحق التوقف عنه دقائق، لا أن نمر عليه مرور الكرام. أعتذر بس هذا ما كان بخاطري. طيب هذا أحد المقترحات أيضا، يقول أنا أعلم بأن العدد كبير، لكن المفترض أن يجاب على كل الإشكالات بشكل مفصل، بل لو مكتوب في حسابات البرنامج أن يكون هناك أكثر من لقاء أو يتضاعف وقته لأن الفائدة مرجوة من البرنامج. أما مجرد قراءتنا هكذا فما فائدة البرنامج إذا إلى آخره. طيب هناك أيضا يقول السلام عليكم ورحمة الله، كتاب فصول في أصول التفسير التقسيمات فيه كثيرة جدا 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 وسبب التشتت والخلط عندي، أرجو أن أكتفي بتقسيم واحد أو تقسيم كبير وضم المثيل إلى مثيلة خاصة، أنه ما زلنا في مرحلة التمهيد. هذه يعني اقتراحات جيدة ومعاناة لبعض الطلاب، وأنا لا ألوم الإخوة، طبعا عدد كبير لا شك أنه في مراحل ومستويات متفاوتة حتى في الأعمار وفي الثقافة، فقطعا هناك من سيواجه سوء. إحنا الآن سنوصل لكم يا أخواني نهاية الشهر هذا استبيان. الاستبانة هذه سنذكر فيها أغلب هذه المشاكل وبعض الأفكار، نريد من الجميع المشاركة. يعني ممكن تخرج الاستبانة مثلا بعمل تخفيف المشروع، ممكن تخرج الاستبانة بعمل برنامجين، برنامج تمهيدي وبرنامج للمتقدم قليلا. يعني في أفكار كثيرة لتطوير المشروع، ممكن نعمل إجازة مثلا بدأ اليوم يوم الجمعة نخلي يومين، هذا أيضا فكرة. البرنامج هو ليس قرآن نازل السلام، ممكن التغيير فيه والتقديم والتغيير، لكن احنا أردنا الفائدة ونسأل الله تعالى أن ييسر الأمور إن شاء الله. طيب أنا انتهت عند الملاحظات والاقتراحات، هل أحد عنده سؤال من الأخوة الحاضرين أو مناقشة أو فكرة؟ في أحد عنده سؤال إخواني؟ الله يحفظكم بارك فيكم، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.